بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 25.
المنعقدة في التعليق على أبيات الجنة من الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، رواه مسلم ببيان. ثم قال رحمه الله: ولقد أتانا في الصحيحين اللذين نهما أصح الكتب بعد قرآن، ولقد أتانا في الصحيحين اللذين نهما أصح الكتب بعد قرآن برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. في هذه الأبيات يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تتميما لما ذكره من أدلة السنة في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، وأن من الأحاديث التي جاءت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فقال هنا رحمه الله: ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قرآن، يعني صحيح البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم رحم الله الجميع، وهما أصح الكتب عند أهل الإسلام وأقوم الدفاتر عند هذه الأمة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اتفاق من أئمة الإسلام شرقا وغربا، عربا وعجما، لا خلاف بينهم في أن كتابي الصحيح هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. وإن كان وقع اختلاف في تقديم أحدهما على الآخر، وليس هذا محله وقد ذكر في محله، إلا أن الأمة قد أجمعت واتفقت على هذا الأمر الذي نص عليه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته. ومما اتفقوا عليه أن من القرائن الدالة على أن حديث الآحاد يفيد العلم رواية الشيخين له، وأيضا تلقي الأمة له بالقبول. وهنا يقول: برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن. وجرير هو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي أبو عبد الله وقيل أبو عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وقول المصنف رحمه الله تعالى الثقة الصدوق، فهذا من جهة الوصف الكاشف، لأن مثل هذه المصطلحات لا يستعملها أهل العلم مع الصحابة رضي الله عنهم إلا من هذه الحيثية، يعني من حيثية الصفة الكاشفة لثقتهم وصدقهم وجلالة قدرهم وعلو مكانتهم، فهم ثقات عدول صادقون باتفاق أمة الإسلام دون استثناء رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سيأتي ذكره عني به أهل العلم وبإشهاره وإظهاره مع عنايتهم أيضا بغيره من الأحاديث التي دلت على هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة رؤية الرب تبارك وتعالى. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن أبي داود عبد الله بن سليمان أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، لما ذكر عقيدته في منظومته الحائية وذكر صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، قال بعد ذلك: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. فالعلماء رحمهم الله تعالى أولوا هذا الحديث عناية فائقة مع غيره من الأحاديث التي دلت على ما دل عليه. وهذا الحديث هو الذي رواه الشيخان رضي الله عنهما ورحمهما في حديث جرير بن عبد الله، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا هو الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن القيم، وهو حديث كما رأيت حديث عظيم جليل القدر، فيه بيان تشويق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه برؤية الله سبحانه وتعالى وبتعظيم وقتي الفجر والعصر، وهما طرفا النهار كما يقول أهل العلم، وهما المعنيان بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. فقد تكلف المعتزلة على عادتهم في رد الأحاديث ورد النصوص بطرق أهوائهم وعقلياتهم، وعلى رأسهم قاضيهم الأكبر القاضي عبد الجبار المعتزلي، فإنه لما ذكر مسألة الرؤية وذكر حجة أهل السنة الذين يسميهم بالعامة، قال: واحتجت العامة بحديث جرير بن عبد الله وهو آحاد. وهذا إلغاء منه لنصوص الكتاب والسنة كما هو معلوم، وجهالة مطبقة بنصوص السنة المتكاثرة المتواترة التي نص أهل العلم على تواترها، وهم أعلم به من وهم أعلم منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذلك. وفي هذا الحديث كما هو ظاهر فضل صلاتي الفجر والعصر كما تبين قبل قليل، وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: لا تضامون، روي أيضا: لا تضارون بتشديد الراء، لا تضارون بتشديد الراء، لا تضارون وبتخفيفها لا تضارون. وأيضا اللفظة الأولى رويت هكذا: لا تضامون ولا تضامون، والتاء مضموبة في الجميع. وعلى رواية يعني في الجميع أقصد لا تضارون، ورواية أيضا تضامون بضم التاء وبالتشديد وبالتخفيف. فعلى التشديد لا بد من فتح التاء: لا تضامون. وعلى التخفيف يضم التاء. المشدد معناه يعني تتضاغطون، أو تتلطفون وينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية. وعلى التخفيف لا تضامون لا يلحقكم ضيم، وهو المشقة والتعب. هذه الرواية التي عندنا التي سمعناها. الرواية الثانية لا تضارون أو لا تضارون، إذا قلت بالتشديد يعني لا تضرون غيركم في حالة الرؤية بازدحام أو تضاغط. والمخفف لا يلحقكم في رؤيته ضرر. هكذا ذكر الشراح رحمهم الله تعالى. وما قدمته من كلام القاضي عبد الجبار من أن حديث جرير بن عبد الله حديث آحاد، على هذا قامت نحلتهم، فإنهم إما أن يردوا الآثار كما أسلفت في الدرس الماضي بأنها ليست قطعية الثبوت، وهذا منها لأنه قال بأنه حديث آحاد، وعلى هذا جرى أضرابه وأصحابه من المعتزلة وقلدهم الأشاعرة أيضا في هذا الباب، مع أن أحاديث الرؤية متواترة حتى صنف فيها الأئمة المصنفات، ومن أجلهم وعلى رأسهم ومن أوائلهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، فقد قال ابنه عبد الله صنف أبي في أحاديث الرؤية كتابا وقرأه علينا أو نحو هذا، كما ذكر الدارقطني وغيره. وكذلك جمع الحافظ الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله سبحانه وتعالى، فزادت على 20. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20. ثم قال: وتتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. كذا في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والأئمة قد نصوا على أن أحاديث الرؤية متواترة، منهم الأشعري في الإبانة وابن حزم في الفصل وشيخ الإسلام في الدرء وابن القيم في حاد الأرواح والذهبي في السير وابن كثير في تفسيره وفي النهاية وابن أبي العز في شرح الطحاوية ومن جاء بعدهم ممن صنف في متواتر الأحاديث، على أن أئمة السنة المحرر عندهم وأئمة الحديث المحرر عندهم واختيار شيخ الإسلام التيمية رحمه الله أن المتواتر ما أفاد العلم بقطع النظر عن عدد رواته، هذا الذي حرره في كتاب النبوات وفي غيره من كتبه، وهو الذي يدل عليه صنيع الإمام مسلم في التمييز، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بعض كتبه. وعلى كل حال فإن هذا كما أسلفت ليس محلا للكلام على هذه المسألة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع الكافية متمما على حديث جرير بن عبد الله برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عن من جاء بالقرآن أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران كما ترون القمر. والرؤية هنا الرؤية يعني ها هنا في هذا الحديث متعدية إلى مفعول واحد، فهي من رؤية العين لا من رؤية القلب. كما هو معلوم في قواعد العربية التي يوصد أبوابها هؤلاء الذين يخالفون عقيدة السلف في مثل هذه الأبواب إذا خالفت مذاهبهم ومشاربهم. كذلك أن التشبيه الواقع هنا كما ترون إنما هو تشبيه للرائي بالرائي أو للرؤية بالرؤية، ولا قائل من أهل الإسلام على الإطلاق أن هذا التشبيه مرجعه إلى المرئي، يعني تشبيه المرئي بالمرئي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو تشبيه للرائي بالرائي أو للرؤية بالرؤية، وإن كان الثاني أقرب وأضبط. لكن بهذا عبر أيضا طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالرؤية كما سبق ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أحدا ما رددنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الثقات عنه، قال: فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. لأن الحديث فيه ذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، إنكم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إن استطعتم. لأن الناس يتهاونون عن صلاة الفجر بنومهم وعن العصر بأشغالهم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على هاتين الصلاتين ورعاية حقهما، والأحاديث في فضلهما كثيرة جدا على الاقتران، اقتران صلاة الفجر بصلاة العصر، وعلى الانفراد، وعلى الانفراد يعني في صلاة الفجر فضائل وفي صلاة العصر فضائل، جاء هذا وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثم قال ابن القيم رحمه الله: ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. وقدمنا في أول الكلام على هذه المسألة ذكر الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في هذا المجلس ذكرنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما ذكره عن الحافظ الدارقطني وعن ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، وما ذكره أيضا عن يحيى بن معين. وممن صنف في الرؤية، ممن صنف في الرؤية الإمام الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة، والبيهقي رحمه الله له كتاب في هذا، وكثير من أهل العلم صنفوا في هذا الباب، مما يدل على عظم عنايتهم به. قال علينا وعليه رحمة الله بعد ذلك: وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان، وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. هنا يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن ألذ ما في هذه الدنيا من النعيم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن ألذ ما في الآخرة من النعيم هو رؤيته جل في علاه. وله كلام منثور في هذا المعنى في عامة كتبه، أن ألذ النعيم، ذكرت لكم بعضه في طيات هذه المجالس وهذه الدروس، أن أعظم نعيم هذه الحياة الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، معرفة توحيده، الإيمان به جل في علاه، هو أعظم النعيم وأقصى النعيم وأجل النعيم، ولهذا لا تنقطع دونه رغبات المؤمنين، فإنهم يسعون إلى ما يوصلهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، بمعرفة آياته الدالة على توحيده، ومعرفة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالة أيضا على توحيده ومعرفته تبارك وتعالى، بخلاف الذين لا يعلمون قدر هذه القضية وهذه المسألة، والذين يجعلون ألفاظ الكتاب والسنة كغيرها من الألفاظ في هذا الباب، وقد تعنتوا في هذا الموضع تعنتا شديدا، نسأل الله العافية والسلامة، وقالوا على الله ما لا يعلمون، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتاب النهاية له، حديث جرير بن عبد الله الذي قدمناه، فأرشد هذا السياق إلى أن الرؤية تقع في مثل أوقات العبادة، فكأن المريدين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشية، هذا ما يسمى بالدليل الإشاري عندهم الإيمائي. وهنا كما قلت لك الحافظ ابن القيم يذكر أعظم لذائذ الدنيا ونعيم الدنيا، وهو رؤية الله وهو معرفة الله، العلم بالله، الإيمان بالله، وأعظم نعيم الآخرة وهو رؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: والله لولا رؤية الرحمن، لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. وذكرنا من قبل أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبد الله. لو لم يؤمن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله بأنه يرى ربه في الجنة ما عبد الله. هذا أعظم نعيم الآخرة. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهؤلاء قد قطعوا أنفسهم عن هذا النعيم في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، كما يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على عقائد الفرق، لأن ابن القيم ذكر الجهمية، وكان قد ذكر أيضا إشارة إلى كلام الأشعرية، فسنجمع الكلامين في الدرس القادم، ونتكلم بما تيسر من الكلام على عقائد الفرق الباطلة في هذا الباب، وهو باب الرؤية. يقول: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه، هذا أعلى النعيم، وخطابه في جنة الحيوان. وقد تقدم معنا أن الناظم رحمه الله تعالى قال: وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان. والغالب أن الرؤية مقترنة بالكلام، وأن الرب تبارك وتعالى يكلمهم حال رؤيته جل في علاه. قال: وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، كما أن أشد العذاب في هذه الحياة الدنيا هو حجب القلب عن الله سبحانه وتعالى، عدم معرفة الرب جل في علاه، كما ذكر الحافظ ابن القيم عن شيخه أبي العباس ابن تيمية في الوابل الصيب في كلامه العظيم الذي ذكره في أول الكتاب من كلام شيخ الإسلام، وأنه قال: إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه. هذا هو المحبوس، المحبوس من حبس قلبه عن ربه. أبعد الناس عن الله وعن الإيمان من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته، من لم يعرف الإيمان بالله، من لم يعرف توحيد الله. والناس في هذا الباب في أودية شتى يتفاوتون في هذا الباب، أعني في أنهم قد حجبوا قلوبهم عن ربهم تبارك وتعالى. ونسأل الله العافية والسلامة. أشد العذاب في هذه الدنيا وأشد المهانة وأشد الضيق والضنك والحرج إنما يقع بعدم معرفة الرب سبحانه وتعالى، بمعرفة توحيده والإيمان به، ومعرفة أسمائه وصفاته ودلائلها وآثارها ومتعلقاتها إلى غير ذلك. كما أن أشد العذاب الذي يجده أهل الكفر في الآخرة هو عدم رؤية الله سبحانه وتعالى، مع أشد العذاب الذي في النار إلا أن الحسرة التي تكون في قلوبهم وتتقطع بها قلوبهم على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى أشد مما هم فيه من عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال: وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. هذا أشد العذاب، نار الآخرة كما جاء في الصحيحين تضعف على نار الدنيا 69 جزءا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناركم التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: لقد فضلت عليها 69 جزءا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، لأنه أعظم النعيم وأعظم اللذة كما مر معنا أكثر من مرة، وكما مر في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا، ويكشف الحجاب عن وجهه. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم أو إلى ربهم عز وجل، وهو في صحيح الإمام مسلم. قال: فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. بمعنى أنه إذا انقضى وقت تلك الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإنهم يعودون إلى ما كانوا عليه من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، إلى ما كانوا عليه من التلذذ بأزواجهم وفرشهم وولدانهم وشرابهم وطعامهم وبكل ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من اللذة. عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان، من جميع الألوان، على قول عند بعض اللغويين، أو على باقي، لأنهم يقولون إن سائر إنما تطلق على ما تبقى من الشيء، وفيها كلام تجده في كتاب الحريري لحن الخواص، ومع شرح الخفاجي عليه، يعني في هذه المسألة من باب الفائدة اللغوية. قال رحمه الله: فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. فلهم نعيم كثير، لكن لهم نعيم زائد عند رؤيته، ولهم نعيم بعد رؤيته، فلا يخرجون عن النعيم. ثم قال: أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. في هذا الموضع يريد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يؤكد على أن ألذ النعيم وأعظم النعيم في الآخرة إنما هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما تقدم في حديث جرير بن عبد الله البجلي، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم بالله وبآياته وأسمائه وصفاته من الجهمي ومن قلده، يسأل ربه العظيم الكريم الجليل أن يرزقه رؤيته في الآخرة، وأن يجعل ذلك من ألذ نعيم الجنة والآخرة. وذلك أنه يشير علينا وعليه رحمة الله إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي مجلز قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت بهذا الدعاء، أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هكذا روى الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهو حديث عظيم جليل القدر، وقد صححه جمع من الأئمة. يقول ابن القيم رحمه الله: أوما سمعت سؤال أعرف خلقه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بجلاله المبعوث بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان، لأنه قال: ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فكان يسأله ويدعوه هذا الدعاء العظيم عليه الصلاة والسلام. قال: فالشوق لذة روحه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. ثم قال: تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. فالعينان هما محل هذا النعيم، فالناس المؤمنون الذين يدخلون جنة الخلد يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال رحمه الله: تلتذ بالنظر الذي فازت به. هذا أعظم الفوز، دخول الجنة وأن يزحزح المرء عن النار فوز عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز بعد هذا الفوز وهو أعظم الفوز، وهو الفوز الذي يكون فوق كل فوز على الإطلاق، أن تنظر إلى وجه الكريم الكبير المتعال جل في علاه. قال: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. ألذ لذائذ الدنيا وأنعم نعيم الدنيا وأعظم جنان الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم أيضا في ذلك الموضع الذي أشرت إليه قبل في الوابل الصيب قول شيخه الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما كان يقول: إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها. هذه هي جنة الإيمان، فجنة المؤمن في هذه الحياة الدنيا لا تكون إلا في قلبه، ضاق عيشه أو اتسع، قل ماله أو كثر، معرفته لربه تكفيه عن الدنيا بأسرها. أكان فقيرا أم غنيا، عزيزا أم ذليلا، أكان مسجونا أم حرا طليقا، أكان في بلده أو في غير بلده. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان، ما هناك اضطراب في القلب، اطمئنان تام لمن حقق الإيمان وأتى به على وجه الكمال، أو اطمئنان بقدر الإيمان الذي يكون في قلب العبد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب عمه في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان الذي هو معرفة الله جل وعلا وما يلتحق بذلك له طعم، وطعمه حلاوة يجدها العبد في إيمانه، في صلاته، في طاعاته، في أعماله الخير، كل هذا يجده العبد. ولهذا قال: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. ألذ من اشتياق العبد للرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الودود اللطيف الخبير الوهاب الحكيم الخبير إلى غير ذلك مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الشوق هو الذي يحدو بالمؤمن إلى الجنة. ولهذا قال: وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإيمان. أكمل اللذات أعظم اللذات كما تكرر معنا وحق له أن يكرر هو رؤية الرب جل في علاه. وبعد ذلك قال ابن القيم رحمه الله: لكنما الجهمي ينكر ذا وذا. والوجه أيضا خشية الحدثاني. وكان أيضا رحمه الله قد قدم الإشارة إلى ما تقوله الأشعرية في الرؤية، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو أيضا من المهمات، لأن الكتاب كتاب ابن القيم رحمه الله النونية يعتبر من موسوعات العقيدة، فنذكر إن شاء الله تعالى الكلام على عقائد الفرق في مسألة الرؤية. ولأن الناظر والرائي في ما يبثونه من السموم في كتبهم ودروسهم ووسائل إعلامهم لهذه المسألة يعجب غاية العجب من جرأتهم على هذا الأمر والكلام فيه. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.